بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال مسند بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، وبشير بن الخصاصية هو بشير بن معبد، قيل أنه أسلمي من أسلم، وقيل أنه وقيل أيضا نسب إلى قبائل أخرى. وبشير لقى معنى اشتهر ببشير بن الخصاصية، وكان اسمه الزحم كما سيأتي في الحديث، زحم بن معبد، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشير، بشير بن معبد الأسلم. فإن كان أسلميا، وهذا الذي نسبه أكثر أهل السير الذين ألفوا الصحابة، فهو من قبيلة بريدة بن حصيب، وأسلم هي من القبائل التي قرب المدينة، وسالمت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحارب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا سهل بن بكار وهو سدوسي بصري ثقة، قال أخبرنا الأسود بن شيبان، والأسود بن شيبان هو أبو شيبان البصري السدوسي، وهو ثقة كما سيأتي في كلام عبد الرحمن بن مهدي أو في حديث النسائي. قال رحمه الله عن خالد بن سمير السدوسي، السدوسي ضبي بصري، خالد بن سمير أيضا ثقة، ثقه النسائي وغيره. قال عن بشير بن نهيك، وبشير وثقه أكثر أهل العلم وتكلم فيه أبو حاتم، لكن أخذ الحافظ بكلام أكثر أهل العلم على توثيقه، ولهذا قال في التقريب أنه ثقة، أنه ثقة. قال عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه، وبشير بن نهيك قيل أنه سدوسي وقيل سلولي، أنا بعضهم يقول سدوسي وبعضهم يقول سلولي، وهو بصري كذلك، الإسناد كله بصري، بصريون، أنا من سهل بن بكار إلى بشير ابن الخصاصية، وهو سكن البصرة ومات بها. قال عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم ابن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم، قال بل أنت بشير، أنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشير. قال بينما أنا وماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاثا، أي قال هذه العبارة ثلاثا، لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. قال: ثم حالت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتتين ويحك ألقي سبتتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن سمير وقد وثقه النسائي. قال: والحديث أخرجه النسائي بن ماجه. وقال ابن ماجه عقبة: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة، أي يريد شيبان أو الأسود بن شيبان، ورجل ثقة، إما يريد الأسود أو الإسناد كله ثقات. قال: كان عبد الله بن عثمان وهو ابن معاوية صاحب شعبة، فقال: هذا حديث جيد ورجل ثقة. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع ابن الجراح قال: حدثني الأسود بن شيبان، جاء في رواية عند أحمد أيضا قال: وكان ثقة. قال: عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك، معنى بفتح النون نهيك ليس نهيك، أنا بعضهم يقول بشير بن نهيك وإنما هو فتح النون نهيك كما هو في الكتاب، عن بشير بن الخصاصية بشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتتين ألقهما. قال: هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأسود بن شيبان به. طيب، هذا الحديث استمل هذا الحديث على عدة مسائل وعلى عدة أمور، فمن ذلك أولا تغيير الاسم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء، وهذا يدل على أن السنة من كان اسمه قبيحا أو كان اسمه له معنى فيه شيء من الدناءة أو قد يكون فيه شيء أو فيه تزكية عظيمة فإنه يغير اسمه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، فهذا غيره إلى زحم، وغير زينب كانت برة فسماها زينب، وغير شهاب إلى هشام، وغير أيضا كثير من الأسماء، فلهذا فالتغيير تغيير الاسم إلى غيره فهو حسن وأمر مستحب، وأيضا فيه استحباب التسمية ببشير، ووالد سعيد بن المسيب كان اسمه حزن فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل، فقال: لا أغير اسما سماني الله به أبي. فقال سعيد: فلا زالت الحزونة فينا، الحزونة من الشدة، من الشدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، وقد مر معنا قريبا كلام في هذه المسألة في حديث بريدة في أحب أو ذكر الأسماء. قال: بينما أيضا هنا ذكر قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أنا سبق هؤلاء خيرا كثيرا ما حصلوا، مر عليهم أو جعلوه وراء ظهورهم، جعلوا الخير وراء ظهورهم وسبقوه، أنا كأنهم مروا على الخير، مثل ما يقول الإنسان هذا مر على الخير، على الخير هنا وهو مر عليه، فسبق الخير، فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أنا جعلوه وراء ظهورهم ولم يدخلوا في هذا الخير. فقال ثم قال مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أنا ما كانوا من أهل الإسلام إلا لأنهم أدركوا الخير، أدركوا الإسلام وأدركوا الأعمال الصالحة، وأما هؤلاء المشركون فقد جعلوا الإسلام وراء ظهورهم وسبقوه. وفي رواية عند ابن ماجه أنه قال لما مر بقبور المسلمين قال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، شرا كثيرا وهو الشرك بالله جل وعلا، فقد مروا عليه وسبقوه وجعلوه وراء ظهورهم، كما أن أولئك المشركون جعلوا الخير وراء ظهورهم. قال ثم حانت، وهذه معنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أن الإنسان يحرص على الخير، لا يجعل الخير يفوته، بل إذا أدرك خيرا أخذه ودخل فيه وترك الشر. قال ثم حالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقي سبتتيك. والسبتية أو النعال السبتية قال العلماء أنها التي لا شعر لها، التي لا شعر لها معناه من جلد، نعال من جلد لكن لا شعر لها، أنا يخرج الشعر منها. وقال بعضهم أن السبتية هي التي تدبغ بالقرض، تدبغ بالقرض أو بقشر الرمان، المراد أنها تزال الدسوم منها وتزال كذلك الشعر فيبقى جلد صاف، جلد صاف دون شعر. وكانت النعال قديما نعالهم بالجلد، وإلى الآن معنى النعال الجلدية هي أفضل النعال، لأن الجلد لا يذهب بسرعة، أنا يبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ألقي سبتتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. فهذا فيه تعظيم القبور، تعظيم القبور من ناحية الاحترام للأموات، فلا يمشي الإنسان بنعليه في بين القبور، لا يمشي الإنسان بنعليه بين القبور. وحمل هنا العلماء أنه ليس أن هذا الرجل يمشي أو يطأ القبر، لأن وطأ القبر والمشي على القبر محرم بذاته سواء كان بنعلين أو بغير نعلين، وهو قول جمهور أهل العلم، وبعضهم قال يكره، أنا وطئ القبر متعمدا يحرم عند الشافعي ومالك وعند أحمد كذلك سواء كان بنعلين أو بغير نعلين، وأجازوه للضرورة أو لأجل حاجة، مثلا إنسان يحفر قبر، يحفرون قبر أو يدفنون ميتا وحوله قبور، وقد يقعون فيطعون بعض القبور، فهذا للحاجة. أيضا كذلك إذا كان ما يستطيع أن يمر إلى القبر الذي يريده أو الذي سيحفرونه مثلا أو الذي يدفنون فيه، إلا بوطئ بعض القبور. أنا بعض الناس بعض المقابر تجد أنها مزدحمة مزدحمة بين القبور تجدها متلاصقة بكثرة الزحام. فلهذا فلا يستطيع الإنسان أن يمر إلا إذا وطئ بعض القبر، فلا بأس هنا قالوا أن يطأ كما صرح بذلك الشافعية. وأما مسألة المشي بين القبور فقد صرح بالتحريم الحنابلة، صرح بالتحريم الحنابلة لهذا الحديث على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعال. وأيضا قال بذلك ابن حزم لكن خصه بالسبتية على ظاهرية على ظاهريته، معنى خصه بالنعال السبتية، قال أما النعال الأخرى لا يجوز، يجوز أن يمشي عليها. وبل قال الحنابلة أنه أيضا يستحب لمن دخل المقابر أن يخلع عليه، أن يخلع عليه حتى لا يمشي بين القبور وفيهن عليه كما كان يفعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله، بل صرح باستحباب ذلك وعلى أنه لا يجوز أن يفعل أن يمشي بين القبور إذا كان فيهن عليه. فلهذا الأولى له أن يخرج عليه إذا دخل المقابر. وأما الحنابلة فقالوا أو المالكية قالوا يكره المشي بين القبور، وأيضا يحرم الوطأ إلا إذا كانت هذه القبور قد عفيت، إذا كانت هذه القبور قد عفيت أي قد عفى أثرها. وأما إن كانت مسنمة أو مسطحة فيكره وطئها. وأما المرور بين، معنى بعضهم يقول يكره المشي بالنعال بين القبور، وأما الشافعية فأجازوا ذلك، أجازوا المشي بين القبور لكن يحرمون الوطن، أنا وطن القبر يحرمونه. والصحيح أنه لا يجوز أن يمشي بنعلين بين القبور، يمشي بدون نعلين، يمشي بدون نعلين كما في هذا الحديث. وأما الوطن فقد جاء في حديث عقبة بن عامر لئن أخصف نعلي أو أطأ جمرة حتى تخلص إلى دماغي أحب إلي من أن أطأ قبرا، من أن أطأ قبرا ولا أبالي قضيت حاجتي في السوق أم بين القبور. لكن هذا الصحيح في الوقف، حديث عقبة بن عامر الصحيح فيه أنه موقوف على عقبة، لكن قد صح أيضا في صحيح مسلم نحوه على النهي عن وطئ القبر، وقد كما قلنا أكثر العلم على تحريم وطئ القبر. وأما الجلوس فيه أيضا اختلف العلماء في الجلوس في القبر، هل يجوز أن يجلس على القبر؟ فعند ثلاثة أنه محروم أو مكروه، معنى بعضهم قال محرم كما عند الحنابلة والشافعية، وبعضهم قال مكروه كما عند المالكية، وأيضا يختلفون فيما بينهم البين. وحمله بعض العلم كالحنفية وبعض المالكية أيضا حملوه على قضاء الحاجة، أن إذا المحرم هو قضاء الحاجة عند القبر، أما الجلوس ما في شيء. والصحيح أنه لا يجوز أن يجلس على القبر، أما إذا كان بين القبور ما في شيء، سيجلس بين القبور ما في شيء، أما الجلوس على القبر فهذا لا يجوز، وهذا أشد من الوطأ، الجلوس على القبر أشد من الوطأ. ولهذا جاء في حديث أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبور أو أن نصلي عليها، أن نجلس على القبور أو نصلي عليها. فلهذا فهذا الشيء محرم، وليس المراد كما قلنا الجلوس كما حمله بعضهم على قضاء الحاجة، بل المراد به الجلوس على القبر. ف فهذه بعض المسائل التي تذكر في مسألة المشي والوطء، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.